بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولهما عنه مرفوعا، أي عن ابن عباس: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أي في الصحيحين. وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، بعثه وأوصاه بهذا: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا حديث علي رضي الله عنه. فأين من يزعم أنه من محبي علي بن أبي طالب من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث التي حدث بها علي؟ نعم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث أصل في طمس الصور، وكذلك أيضا تسوية القبور، لأن تشييد القبور ورفعها من أسباب أو من ذرائع الشرك، ذرائع الموصلة إلى الشرك بالله، من أسباب الغلو في أصحاب تلك القبور، وربما صرفت لهم عبادات من دون الله، وهذا هو الحاصل عند تلك المشاهد والقباب، لا سيما التي تشيد على قبور، يعني ماذا أولئك الذين لهم مكانة وتدعى فيهم الولاية أو نحو ذلك. وقد يكون عالما من العلماء، والعالم لا يرضى بأن تشاد قبة على قبره، لكن جهلة الناس يفعلون ذلك بقبره، ولو كان حيا لأنكر عليه. وذكر أحاديث النهي عن التصوير في كتب التوحيد، لأن أصل الشرك الذي حصل في قوم نوح كان سببه التصوير، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه كان هناك أناس صالحون قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن صوروا صور أو صوروا صورهم، يجعلوا لهم تماثيل على شكل صورهم حتى يتذكرونهم فينشطون على العبادة، لأنهم كانوا من صالحيهم، ففعلوا ذلك، جعلوا صور نصبوها في مجالسهم العامة لأولئك الصالحين. ثم مرت الأزمنة وجاء من بعدهم فقالوا: لماذا نصب آباؤنا هذه التماثيل في هذه الأماكن؟ إلا لأنهم كانوا يعبدونها وعبدوها من دون الله. وأصل الشرك حصل بسبب التصوير، والتصوير مفاسد كثيرة، سبق أن نبهنا على ذلك مرارا تكرارا في دروس ماضية. فهو مضاهاة لخلق الله، والله عز وجل يقول حيث القدس: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، على سبيل التعجيز. ومن أسباب العذاب شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو الذين يضاهون خلق الله. كذلك أيضا قوله: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. الله المستعان، كم يعني نفوس أولئك الذين يمتهنون مهنة التصوير. يعني حديث ابن عباس: يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا وعيد شديد، وعيد شديد على قدر الصور التي صورها. ومن جملة ما يعذب به أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، يؤتى له بالصورة التي صنعها ويقال له: انفخ فيها الروح، على سبيل التعجيز والعذاب، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والله المستعان. الواجب هو التوبة إلى الله من التساهل فيما يتعلق بالتصوير إلا ما دعت الضرورة إليه، لبطاقة، لرخصة، لجواز سفر، نحو ذلك، هذا شيء ألزم الناس به، والإثم على من ألزم الناس كما يقول أهل العلم. أما صور تذكارية، لماذا؟ ماذا تريد بهذه الصور؟ والعجيب أن البعض من الناس صور نفسه هو زوجته في عرسه، أيش الغرض من هذه الصور؟ ماذا يستفيد منها؟ لو أنها يعني قد تتسرب هذه الصورة وتصل إلى أيدي، يخاف أن تراها، ترى زوجته على حالة، لا يحب أن يراه، أن يرى زوجته على تلك الحالة غيره، فيحصل فساد. وكم قد حصل، وكم قد حصل يعني من تسرب للصور. مهما حافظ الإنسان على تلك الصورة التذكارية له ولزوجته أو لزوجته، قد يحصل تسريب، والله المستعان، لأن هذا منكر ومعصية، والمعصية لا تولد إلا معصية وشر. والأعجب أن البعض من النساء تقتني لها تلفونا وتصور نفسها على أكثر من حال، وربما بيع ذلك التلفون فيصل إلى أيدي أناس من أولئك المبرمجين، يستعيد الصور كلها وينشرها، وقد حصل هذا. فالتصوير هو التصوير، سواء كان رسما باليد أو بالآلة أو بالهاتف، كله تصوير. الذي يفرق يفرق بين متماثلات، التفريق بين هذه الأشياء عسر، الذي يقول يجوز بالكاميرا أو بالهاتف ولا يجوز بالرسم باليد، إيش الفرق؟ هذا الذي بالآلة أشد مضاهاة لخلق الله ومطابقة للواقع. ولا فرق بين أن تخترع آلة لصناعة الصور أو ترسم باليد، كما أنه لا فرق بين أن يصنع الخمر باليد أو تخترع آلة لصناعة الخمر. الخمر محرم، أنتجته آلة أو أنتجته أيدي بني آدم. فالأشياء المستحدثة والجديدة لا تغير الحكم الشرعي، والله سبحانه وتعالى هو الحكمة البالغة. ما يحرم سبحانه وتعالى شيء إما في كتابه أو بسنة رسوله إلا وله في ذلك حكمة، إلا ومن وراء ذلك الشيء المحرم مفاسد. والواقع شاهد كم من المفاسد في هذه الفتنة التي هي فتنة التصوير، التي لم تدع بيتا إلا دخلته. وهكذا إذا نظرت في المحرمات في الكتاب والسنة لا تجد أمرا حرم إلا لأن فيه مفسدة، مفسدة على الدين، وقد تكون مفسدة على الدنيا، قد تكون مفسدة على العبد في جسده، في عقله، في إلى آخره. فالله له حكمة، ما حرم ما حرم من المحرمات إلا لحكمة، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها. ومن تأمل في مفاسد التصوير في الواقع يتبين له شيء من الحكمة التي من أجلها حرم التصوير. فالحذر الحذر من التساهل بهذا الجانب، سواء كان تصويرا للأبناء أو البنات أو الأطفال الصغار أو أشد ذلك للنساء. أو ما الفائدة مثلا الشخص يضع على جواله صورة في الواجهة لولده أو لبنته، إيش الفائدة من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا؟ كل ما فتحت الهاتف طلعت الصورة. طيب أنت تجلس في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، سواء كانت معلقة أو في الهاتف، هي أو في التلفاز. أي نعم، حتى لو أخفيت ما زالت صورة، فملائكة الرحمة تمتنع من دخول البيت، وإذا لم تدخل ملائكة الرحمة تحل الشياطين. فلينتبه المسلم لهذا، إذا أراد أن يحل الخير في بيته والسعادة يبعد عنها المعاصي ومنها هذا. نعم، هذه من الضرورات، هذه مستثناة وهي من الضرورات، أصبحت في هذه الأزمنة من الضرورات باعتبار أنه ألزم الناس بذلك، ألزم الناس بذلك. لا يضر ماذا تقصد من حيث الحديث عام لا يدخل ملائكة بيدا فيه كلبا أو صورة، ولا نستطيع أن نخصص ذلك إلا بمخصص بدليل. والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.